السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية يستعرضها لكم مصطفى عطية. القضية الثانية وهي تمس موضوع الأمر الجنائي وموضوع المعارضة والاستئناف ومدى صحة إجراءات الطعن في حكم جنائي. رفض قاضي محكمة الأزبكية الجزئية إصدار أمر جنائي في القضية رقم 2000 جنح الأزبكية لسنة 2014، إذ رأى الواقعة نظرا لسوابق المتهم تستوجب عقوبة أشد، فأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لعدم الأهمية، فأقام المدعي بالحق المدني دعواه المباشرة أمام محكمة عابدين طالبا الحكم له في الدعوى الجنائية والمدنية، فأصدرت محكمة الأزبكية حكما غيابيا على المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بناء على طلب المدعي. فعارضت النيابة العامة في هذا الحكم وطلبت الحكم ببراءة المتهم لسبق حفظها للقضية لعدم الأهمية. أيضا عارض المدعي بالحق المدني طالبا الحكم بتجديد العقوبة. أيضا عارض المتهم طالبا الحكم بالبراءة فحكم في المعارضة بحبس المتهم سنة مع شغل وعدم قبول المعارضة المرفوعة من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني، فاستأنفت النيابة هذا الحكم وطلبت براءة المتهم كما استأنفه المتهم أيضا، فقضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. السؤال: ما مدى صحة الأحكام الصادرة من محكمة الأزبكية الجزئية ومن محكمة الجنح المستأنفة في الطعون المقدمة من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني والمتهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وقائع القضية: النيابة العامة تصدر أمرا بحفظ القضية لعدم الأهمية، فأقام المدعي بالحق المدني دعواه المباشرة أمام محكمة عابدين وهي محكمة غير مختصة طالبا الحكم له في الدعويين الجنائية والمدنية، فقامت محكمة عابدين بالحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى الجنائية والمدنية للمحكمة المختصة. المحكمة المختصة وهي محكمة الأزبكية تصدر حكما غيابيا على المتهم. النيابة العامة تعارض في الحكم مطالبة ببراءة المتهم لسابقة حفظها، والمدعي بالحق المدني يعارض أيضا طالبا الحكم بتجديد العقوبة، والمتهم يعارض طالبا البراءة. المحكمة تقضي في المعارضة بحبس المتهم سنة مع الشغل وعدم قبول معارضة النيابة والمدعي بالحق المدني. النيابة تستأنف هذا الحكم طالبة البراءة للمتهم كذلك المتهم، فقضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. تثير تلك القضية المبادئ القانونية الآتية: سلطة القاضي الجزئي بالنسبة للأمر الجنائي، الأثر المترتب على قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي، الدعوى المباشرة من المدعي بالحق المدني، المعارضة، الاستئناف، حفظ الأوراق. أولا، سلطة القاضي الجزئي بالنسبة للأمر الجنائي: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أن يصدر أمرا جنائيا بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة بالشروط الآتية: ألف، أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة. ب، ألا تكون العقوبة المقررة لها هي الحبس الوجوبي أو كانت العقوبة هي الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 1000 جنيه. جيم، أن تكون الظروف الخاصة بالجريمة تكفي للحكم فيها بالغرامة التي لا تزيد على 1000 جنيه خلاف العقوبة التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. دال، أن يرى القاضي إمكان الفصل في الدعوى دون القيام بإجراءات التحقيق النهائي أو سماع مرافعة. هاء، أن يكون الأمر بناء على طلب النيابة العامة. فمتى يتعين على القاضي رفض إصدار الأمر الجنائي؟ إنه مع ذلك يتعين على القاضي الجزئي رفض إصدار الأمر، وذلك في ثلاث حالات هي: أولا، إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي عليها أو بدون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة. ثانيا، إذا رأى القاضي أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ثالثا، إذا رأى القاضي أن الواقعة غير ثابتة الوقوع أو لأن الأدلة غير كافية قبل المتهم، فلا يجوز له إصدار الأمر بالبراءة، وإنما يتعين عليه رفض الأمر. فكل ما للقاضي إما إصدار الأمر أو رفضه.
ثانيا، الأثر المترتب على قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي. قرار الرفض الصادر من القاضي الجزئي يكون نهائيا، ولا يجوز الرجوع فيه من القاضي الذي أصدره بناء على استكمال التحقيق من النيابة العامة فعلا، أو بناء على إحالة طلب جديد بإصدار الأمر. وقرار الرفض لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. والأثر المترتب على قرار الرفض هو وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية، غير أن قرار الرفض لا يؤثر على سلطة النيابة العامة في إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا كان هناك تحقيق من جانبها، أو أن تأمر بحفظ الأوراق إذا رأت عدم السير في الدعوى. ذلك أن رفض الأمر يعيد الدعوى إلى حوزة النيابة العامة، ولها أن تتصرف فيها حسب ما يتراءى لها وفقا للسلطة المخولة لها قانونا. إلا أنه قد يحدث العكس، وذلك حينما يرفض القاضي الجزئي طلب النيابة العامة بمعاقبة المتهم، حيث قضت محكمة النقض بأنه إذا قدمت النيابة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضي الجزئي ليصدر أمرا جنائيا ضد المتهم فرفض، فإن هذا الرفض ليس من شأنه ولا يصح أن يكون من شأنه أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطريق العادي. هذا النقض سنة 1946، جلسة 25/3/1946، مجموعة القواعد القانونية الجزء السابع، قاعدة 122 صاد 114. ثالثا، الدعوى المباشرة من المدعي بالحق المدني. للمدعي بالحقوق المدنية في المخالفات والجنح أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، وينبني على قبول الدعوى المدنية تحريك الدعوى الجنائية. فنصت المادة 232 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ولذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت النيابة لم تجري تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية، على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تواطؤها. أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنتهي منه بعد، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. جلسة 26/11/1981، أحكام النقض سنة 32 قضائية، القاعدة 172 صاد 981. رابعا، المعارضة. تقبل المعارضة من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية. المتهم له أن يعارض في الحكم الغيابي الصادر عليه فيما تضمنه من الفصل في الدعويين الجنائية والمدنية أو في إحداهما فقط. أما معارضة المسؤول عن الحقوق المدنية فتنصرف إلى ما قضي به عليه في الدعوى المدنية، ولا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. وتبرير ذلك أن الدعوى المدنية تنظر أمام المحكمة الجنائية استثناء من القواعد العامة في ولاية القضاء، فيتعين ألا يترتب على نظرها تأخير الفصل في الدعوى الجنائية. فضلا عن ذلك، فإن تغيب المدعي بالحقوق المدنية قرينة على الرغبة في المماطلة، لأنه على خلاف المتهم يستطيع في كل الأحوال توكيل غيره بالحضور أمام المحكمة. أما النيابة فلا يتصور تخويلها الحق في المعارضة، لأن حضورها ضرورة لصحة تشكيل المحكمة. ولهذا قضت محكمة النقض بأنه من المقرر في المادة 398 إجراءات جنائية جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية، جلسة 14/1/1976، أحكام النقض السنة 27 قضائية، القاعدة 145/650. كذلك قضت محكمة النقض بأنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، جلسة 30/4/1986، الطعن رقم 6733 لسنة 54 قضائية. وأخيرا، فإنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فالمعارضة تظلم، وكان في إمكان المعارض ألا يتظلم ويرضى بالحكم الغيابي. الخلاصة إذن أنه لا تجوز المعارضة من النيابة العامة ولا من المدعي بالحقوق المدنية. أما بالنسبة للاستئناف، يقبل الاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية من النيابة العامة ومن المتهم ومن المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عن الحقوق المدنية، ويكون لمحكمة الجنح المستأنفة الحرية في أن تقضي بالبراءة أو بالإدانة أو بتخفيف العقوبة أو بتجديدها، ولكنها تتقيد بمصلحة رافع الاستئناف إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة لاستئناف النيابة، بالنسبة لاستئناف المتهم، بالنسبة لاستئناف المدعي بالحق المدني، بالنسبة لاستئناف المسؤول عن الحقوق المدنية. فهذه 4 عناصر. أولا، استئناف النيابة. إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته، سواء استأنف المتهم الحكم أو لم يستأنفه، إلا أنه لا يجوز تجديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. ومع ذلك، فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن استئناف النيابة لا يتخصص بسببه، بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية غير مقيدة فيه بطلب النيابة، سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه، جلسة 24/3/1952، أحكام النقض السنة 3 قضائية، القاعدة 234/630. ثانيا، استئناف المتهم. إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف دون أن تشدد العقوبة في شيء. ثالثا، استئناف المدعي بالحقوق المدنية. إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تلغي الحكم الصادر له بالتعويض والذي يتظلم منه، كما لا يجوز لها أن تنقص من مقدار هذا التعويض، وإنما لها أن تقضي بتأييد الحكم أو بزيادة التعويض أو تحكم بالتعويض إذا كان قد قضي ابتدائيا برفضه. رابعا، استئناف المسؤول عن الحقوق المدنية. إذا كان الاستئناف مرفوعا من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحته، كما تتقيد محكمة الجنح المستأنفة بتقرير الاستئناف، فللنيابة أن تقرر بالاستئناف في تهمة دون أخرى أو بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، وللمتهم أن يستأنف الحكم فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية أو في أحدهما فقط. وما لم يرد قيد في تقرير الاستئناف فإن الاستئناف بالنسبة للخصم المستأنف ينصرف إلى كل ما تعلق به، كما تتقيد المحكمة بصفة الخصم المستأنف، فينصرف استئناف النيابة إلى ما قضي به في الدعوى الجنائية، فلا يطرح النظر في الدعوى المدنية، وينصرف استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عن الحقوق المدنية إلى الحقوق المدنية وحدها، فلا يطرح النظر في الدعوى الجنائية، وينصرف استئناف المتهم إلى ما قضي به في الدعويين الجنائية والمدنية معا أو إلى أحدهما فقط.
سادسا، حفظ الأوراق. إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوة، فلها أن تأمر بحفظ الأوراق، ويكون الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ولعدم معرفة الفاعل ولعدم قيام الجريمة ولعدم الصحة ولعدم الأهمية ولانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم إلى آخره. وإذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، وهذا القرار لا يمنع المدعي بالحق المدني من تحريك الدعوى المباشرة، خلافا للقرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإنه يحول بين المدعي بالحق المدني وتحريك الدعوى المباشرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبعد أن انتهينا من استعراض المبادئ القانونية، نتناول تطبيق المبادئ على الوقائع، حيث يتضح لنا ما يلي: الأحكام الصادرة من محكمة الأزبكية الجزئية. أولاً، رفض قاضي محكمة الأزبكية الجزئية إصدار أمر جنائي في القضية 2000 لسنة 2014 هو حكم صحيح، لأنه كما سبق أن بينا أنه يتعين على القاضي الجزئي رفض إصدار الأمر الجنائي إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ثانيا، الحكم الصادر من محكمة الأزبكية غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل بناء على طلب المدعي هو حكم صحيح، لأنه يجوز للمدعي بالحق المدني تحريك الدعوى المباشرة أمام المحكمة الجزئية طالبا الحكم له في الدعويين الجنائية والمدنية معا عند حفظ النيابة العامة للقضية، حيث إن قرار الرفض الصادر من القاضي بعدم إصدار أمر جنائي لا يؤثر في سلطة النيابة العامة في إصدار قرار بحفظ الأوراق إذا رأت عدم السير في الدعوة، كما أن هذا القرار بالذات لا يحول بين المدعي بالحق المدني وتحريك الدعوى المباشرة. ثالثا، الحكم الصادر في المعارضة. بالنسبة للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني، هذا الحكم صحيح. لماذا؟ لأنه لا يجوز للنيابة العامة المعارضة في الأحكام الغيابية، لأنه لا يتصور تخويلها الحق في المعارضة، لأن حضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة الجنائية، وإلا كان حكمها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، لأن الأحكام الجنائية تصدر في حضورها دائما خلافا للمتهم، حيث يجوز أن يصدر الحكم في غيبته، ولذلك تقبل المعارضة من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية وحدهما، ولأنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني رافع الدعوى المباشرة أو الجنحة المباشرة المعارضة في الأحكام الغيابية. أما بالنسبة للمتهم فهو حكم صحيح أيضا، لأن المعارضة تقبل من المتهم بشرط ألا يضار من المعارضة المرفوعة منه. وهذا معناه أن القضية المطروحة يجب أن يخفف الحكم بالعقوبة أو تأييد هذه العقوبة، لا أن يرفعها أو يشددها. بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم حكم صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ومن المتهم فإن لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته، نظرا لوجود استئناف من النيابة العامة. وهذا ما حدث في القضية المطروحة إذ قضت بالبراءة بدلا من الحبس، ولكن حكمها الصادر برفض الدعوى المدنية حكم غير صحيح. لماذا؟ لأنها تتقيد بما ورد في تقرير الاستئناف، فللمتهم الحق في أن ينصرف استئنافه إلى ما قضي به في الدعويين الجنائية والمدنية معا من محكمة أول درجة أو أحدهما فقط. والفرض في القضية المطروحة أن استئناف المتهم انصرف إلى الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وحده دون المدنية، وهذا ما كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتقيد به، فلا يطرح النظر في الدعوى المدنية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا استمعت لهذه القضية من خلال المواقع الاجتماعية فرجاء رفع إبهامك بالإعجاب والمشاركة، وإذا كنا قد نشرناها على موقع يوتيوب فلن نطمع إلا في نقراتك بالإعجاب وإعادة نشرها، وستمنحنا كل الشرف إذا قمت بالاشتراك في متابعة القناة، قناة صوت القوانين.